الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبل المشاة بين يديه. ومر معنا أن الحديث عن صعود الجبل وعن الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هناك قاعدة عند أهل العلم أن الفضل المترتب على ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها أو مكانها. طيب، قال هنا: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. نحن ما مثلنا القاعدة هذه بماذا؟ لا،
الوقوف عند الصخرة أو الابتعاد
في أسفل الصخرة. دخول مكة شيخ،
نعم،
دخول مكة في أسفل الصخرة القاعدة،
نعم،
أو الصعود إلى جبل
الرمل، أو الصعود إلى جبل. الآن المثال الثاني على هذه القاعدة في قول المصنف: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المثال الثاني. هل الأفضل؟ قال: ويستحب أن يستقبل بين وأن يكون عفوا ويستقبل قبلة، هذا مرة معنا، ويكون راكبا. هذا هو المثال الثاني للقاعدة. المثال الثاني للقاعدة. الآن اجتمع عندنا أمران: الأمر الأول أن يقف راكبا، أن يقف راكبا بمعنى أن يركب، بمعنى أن يركب، أو أن يقف على رجلين، أو أن يجلس، أيهما أفضل؟ قال لك المصنف هنا: ويكون راكبا، لأن سلم وقف ماذا؟ وقف راكبا صلى الله عليه وسلم على دابته. فعلى هذا المصنف يرى أن يكون الإنسان على سيارة أو على ظهر بعير، الشاهد أن يكون في حال وقوفه بعرفة راكبا، هذا هو الأفضل.
عرفة شعر الشرط تشكلها واحدة سيارة ومكان المجتمع الأسفل
كيف يدخل السيارات؟
في مكان معين فيه
فيه
سيارات تجارة للبصار تفكر تصل
نحن كذا
موضوع عشان الزحمه،
لا الوصل تقف داخل عرفه، في مواقف، في مواقف داخل وفي مواقف خارج. ليس الشاهد الان ما هو مسموح وليس ممسوح، المساله مبنيه على الحكم الشرعي، لان دخول السياره او الباص هذا موجود.
لا، قضيه رقيه ملاحظه
كذا، انا اتكلم، احنا نتكلم عن الافضل. احنا فهل الافضل ان يركب أو يقف على رجلي أو يجلس؟ المصنف اختار أن يكون راكب.
ومن الصحابة معك ركبوا فعلا صنع حياته كركب كان الصحابة كلهم ركبوا نقاط معهم.
هذا المهم شيخ، ولا أن نقتدي بالرسول أو بالصحابة، يعني ممكن إمام الناس
يا جماعة الخير دعونا نرجع إلى موضوعنا. الموضوع هل يركب النبي صلى الله عليه وسلم ركبه، هل يركب أو يقف على رجليه أو يجلس؟ نرجع إلى القاعدة. القاعدة ماذا؟ الفضل المترتب على ذات العبادة أفضل من مكانها وزمانها. فالشاهد متى ما كان أرفق على الإنسان أن يجلس ويجعل الله سبحانه وتعالى، وأن يقف أحيانا وأن يركب أحيانا، فهذا أفضل، لأن الفضل في الحقيقة هو مترتب على الخشوع وعلى الدعاء وعلى التضرع، لا على ذات ماذا؟ ذات الوقوف أو الجلوس. في أسباب كثيرة جدا للوقوف، في أسباب كثيرة جدا للوقوف، ليس هذا محل حديثنا. الشاهد حتى المصنف هنا الشارح ذكر القاعدة، قال إن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة، الشارح ذكر هذه القاعدة، لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان، قالوا هذا هو الأقرب. ويستحب في وقوفه أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ الحديث ليس فيه بيده الخير.
نعم، هذه زيادة، والأصل أن الأذكار توقيفية فلا يزاد فيها. لما قف على هذه الرواية، لما قف على هذه الرواية، من الرواية المشهورة هي رواية التي في صحيح مسلم. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، لما ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يدفع حتى يدفع الإمام، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ويكون الدفع عن طريق المأزمين، والمأزمين هو مضيق بين مزدلفة.
ورد لفظ الإمام هنا
يوصف الإمام، إمام المسلمين، إمام المسلم أو من ينوبه، أو من ينوبه، هذا معمول منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أن للحج أمير هو الذي يتبعه الناس، وخصوصا في يوم عرفة. له أول من يدفع موكب الأمير، هذا شيء معلوم.
لا يظن أن يكونوا غير عارفين بالأمير،
لا، لكن ليس هو ليس هذا مترتب على صحة وقوف بعرفة أو لا، لكن هي السنة أنهم يتبعون الإمام، يتبعون الإمام. لو إنسان تقدم، هل هذا يؤثر في حجه؟ لا يؤثر في حجه، لكن خالف ما جرت عليه السنة. ويكون الدفع عن طريق المأزمين، وهو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب كذلك أن يدفع عليه السكينة، لقوله صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة. ويستحب أيضا أن يكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يترك التلبية عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتحميد أو تهليل أو تكبير. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، قبل حط الرحال. وهذا يعني تأكيد لما ذكره أسامة بن زيد، قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ فيه، فقلت يا رسول الله الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ عليه الصلاة والسلام، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا المصنف لعله اختصر، قال فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال.
حط الرحال بعد صلاة المغرب.
نعم، حط الرحال كان، نعم، كان بعد صلاة المغرب. اختصر المؤلف هنا، وهذا ما يدل على أنه يجوز الفصل بين صلاتي الجمع بشرط أن لا يكون الفاصل بشرط أن لا يكون نعم هو تقديم أو تأخير كلا الوقتين يعتبر ماذا وقت للجمع كلا الوقتين يعتبر وقت للجمع نعم لا قصرت الصلاة لكن ليس في هذه الرواية وإنما ربما في رواية جابر رضي الله عنه قال ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما شيئا وهذا الآن بالنسبة في واقعنا الآن بحسب ما يتيسر من الحال فإذا بكر الإنسان في الوصول إلى مزدلفة فإنه ماذا فإن الجمع يكون جمع تقديم وإن أخر فالجمع يكون جمع تأخير والذي يظهر لي والله أعلم أن يعني هي مسألة قياسية والذي يظهر والله أعلم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جمع تأخير وليس جمع تقديم والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة لم يدفع صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس وظهر الغروب لذلك هنا قال قال جابر رضي الله عنه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع بمجرد الغروب وإنما غاب حتى ذهبت صفرة النهار ثم أن الطريق بين مزدلفة وعرفة هي مسافة ليست باليسيرة يعني 7 كيلو سبعة كيلو والنبي صلى الله عليه وسلم دفع وماذا قال السكينة هي مسألة يعني تقديرية لعل الأظهر يعني نحن مشينا من عرفة إلى مزدلفة في فرق بين الركوب والمشي أنا مشيت ووصلت لربما في آخر وقت المغرب وأنا أمشي والمشي يعني سريع ليس هناك أودية وليست هناك أماكن يصعد فيها وينزل فعلي نسلم كان السكينة فإذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بطن واد شنق أرخى الزمام للقصوى حتى تمشي وإلا في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم قد شنق لها الزمام يعني سحب الزمام حتى ما تسرع في المشي وتمشي ببطء والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه 100,000 وهذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتريد هذه مسألة تقديرية لا نقف عليها ثم يبيت بها أي بمزدلفة نعم أين وجب عليه الصلاة هذا بناء على اختيار المصنف هذا على بيان على اختيار المصنف أن وقت أو الشارح وقت العشاء يكون إلى ماذا إلى منتصف الليل هذه مسألة متعلقة بالصلاة فمن كان يرجح أن وقت الصلاة وقت صلاة العشاء يمتد إلى قبيل الفجر وأن وقت الصلاة له وقتين وقت اختيار ووقت ضرورة فعل هذا يصلي حتى ولو بعد منتصف الليل، إلا إذا خشي طلوع الفجر، عند ذلك نقول يصلي. وكيف يصلي؟ حسب حاله. طيب، ثم يبيت بها أي بمزدلفة. وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر، لم يصلي الوتر، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما، أي بين المغرب والعشاء، ولا على أثر واحدة منها. فهذا أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر هذه الليلة، أو لم يقم هذه الليلة، كما أيضا يعني عرف ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة العيد، لم يقم ليلة العيد. فهذه الحديث تدل على أنه لا يوتر. نعم، ظاهر هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر. وأيضا في الحديث الآخر لم يصلي بينهما شيئا ولا على إثر واحدة منها، فهذا يدل على عدم الوتر. ولكن ذهب بعض العلماء ومنهم الشيخ بن باز والشيخ تيمين إلى أنه يصلي، إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يصلي الوتر، وعدم النقل ليس دليلا على عدم الفعل، عدم النقل ليس دليلا على عدم الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأى تعشى كان لا يدع الوتر في حضر ولا سفر. فالمسألة اجتهادية، وإن كان ظواهر النصوص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر في هذه الليلة. وما يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوتر في جميع الليالي، وإنما كان إذا غلبه وجع أو نوم ماذا قضاه من النهار شفعا. هذا يدل على أن الأظهر والله أعلم أنه لا يوتر في هذه الليلة. ثم يصلي الفجر بغلس، لقول جابر رضي الله عنه وصلى الفجر حين تبين له الصبح، وصلى الفجر حين تبين له الصبح. ويأتي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، ويأتي المشعر الحرام عند صلاة الفجر. ما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام اختلفوا فيه، فقال بعض أهل العلم كل مزدلفة مشعر حرام، مشعر حرام، لأن مثلا قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. فقالوا أن المشعر الحرام هو مزدلفة، كل مزدلفة يعد مشعرا حراما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشعر الحرام هو جبل في ماذا؟ في مزدلفة، جبل في مزدلفة. ويؤكد ذلك ما روي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهذا موقف وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. إذن فالظاهر والله أعلم أن المشعر الحرام هو جبل ماذا؟ هو جبل في مزدلفة. والآن أهل العلم يقولون أن موضع المسجد الآن هو موضع جبل قزح، هو موضع جبل قزح، فيقف عنده ويدعو الله جل وعلا ويجتهد في الدعاء، لأن الله جل وعلا خص هذا الموضع بالذكر والدعاء والتضرع. قال الله جل وعلا فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. قال ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا وأغيتنا إياه فوقفنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا الدعاء حسن، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلا يلتزم به، يعني لا يواظب. من قرأه فطيب، لكن لا يجعله مما يواظب عليه، ويستمر في الدعاء إلى أن يسفر إلى أن يسفر جدا إلى أن يسفر جدا ثم يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا به من؟ مخالفا به المشركين مخالفا به المشركين، فإن المشركون كانوا يقفون في مزدلفة حتى إذا طلعت الشمس خرجوا من ماذا؟ خرجوا من مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك خالفهم في ذلك. قال جابر رضي الله عنه قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أي في عرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص حتى غاب القرص. وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أفاض عليه السكينة وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى يعني اقترب رأسها من شدة ما لجمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسير حتى لا تسير حتى أن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى هذا من وزارة شوية. نعم نعم والله في دورة سباش طيب حتى أن رأسها لا يصيب موريك رحله، ويقول بيده اليمنى وأشار بباطن كفه إلى السماء أيها الناس السكينة، كلما أتت حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى تصعد حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، وهذا يدل على أن المشعر الحرام مكان معين، فاستقبل قبلة فدعاه فحمد الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفع من بطن محسر. طيب وما دخل هذا؟ صلى توالي. طيب أنا أقول إنسان بعيره لم يسبح بينهما، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. نعم قلت أنا هذا أنه هناك فاصل بينهما، لكن هذا الفاصل كان هل كان بصلاة؟ نعم. هو الفاصل بينهما ماذا؟ أناخ البعير. أناخة البعير هل هي تسبيح؟ طيب الشاهد أنه لم يكن الفاصل بين الصلاتين ماذا؟ نافلة. لم يكن بين
فصل بين الصلاتين ويجمع بينهم
في وقت واحد. نعم.
فهذا
المقدار اللي يحكم بركاله
كم يقدر
تقريبا؟ يعني يقدر في العرف يعني حسب العادة، وحسب إذا كان الركب كانوا 100 إناخة 100 ليست كإناخة 10، يعني قد يطول إناخة 100 والجمع بهم. المقصود بالتسبيح الصلاة، صلاة النافلة وليست هي التسبيح هي ذكر الله، المقصود بالتسبيح هنا الصلاة. ثم يصلي الفجر بغلس. قال ويأتي مشعر حان فيقف عنده ويدعو بما مر معنا ويستمر في الدعاء إلى أن يسفر، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا وهو واد في طريقه من مزدلفة إلى منى، وهو الذي يفصل بينهما أسرع قدر رمية حجر. كان بالأمس أنت عرفة هكذا، هذه عرفة، وهنا هنا نمرة، وهنا هنا نمرة، هذا المكان، وهنا عرفة، وهذا عرنة. هنا تأتي تقرب المسافة، هذه مزدلفة. محسر هو وادي، هو وادي يفصل بين منى وبين
أصحاب الفيل.
سكين إن شاء الله ما تعلم المسافة. هو وادي يفصل بين ماذا؟ بين مزدلفة. قال أسرع قدر رمية حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفعوا من بطن ماذا؟ من بطن محسر، وأمر بالإسراع صلى الله عليه وسلم، أمر بالإسراع. وأما محسر ما هو السبب في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ قالوا أقوال كثيرة، أشهر الأقوال أن هذا الموضع كان موضع لمن؟ كان موضع للنصارى، وقيل للمشركين كانوا يجتمعون فيه فيذكرون أمجاد آبائهم وأقوامهم. وقول آخر أن هذا الموضع الذي أهلك الله جل وعلا فيه أصحاب الفيل. نعم، ولكن هذا القول فيه ضعف، لأن المشهور أن هلاك أصحاب الفيل لم يكن في الحرم، وإنما كان ماذا؟ كان بالمغمس، والمغمس خارج الحرم، فهم في أصحاب الفيل أهلكوا بالمغمس ولم يهلكوا في أين؟ لا، لكن هذا الصحيح الثابت أنهم أهلكوا بالمغمس، مغمس خارج مكة وليس في مكة، وليس في مكة وفي الحرم، في الحرم. وهذا هذا القول، لعل القول الثاني وهو أن هذا المكان هو مكان كان يجتمع فيه المشركين أو النصارى فيذكرون أمجاد آبائهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وأسرع في السير. وهذا الإسراع مجمع على استحبابه، مجمع على استحبابه.
وكثير من النصارى لذلك هذا ما كان
شيء. نعم.
كثير من النصارى لذلك.
يهود كانوا في المدينة إذا
أنا الذي وقفت عليه هنا الشارح ذكر أنه ماذا؟ أنه كان دينا للنصارى. إليك نغدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها، قلقا وضينها من الضيق والإسراع والقلق في هذا المكان، هذا القول. وهناك قول آخر أنه كان مكان يجتمع فيه من يجتمع فيه المشركين، يجتمع فيه المشركون ويذكرون أمجاد آبائهم وأقوامهم. وهذا وقول آخر قول أنه محل هلاك أصحاب الفيل، وهذا أضعف والله أعلم. ثم يمشي حتى يأتي منى، ومنى كما هو معلوم سميت منى لكثرة ما يراق ويمنى فيها من الدماء، وقيل أنها مجتمع الناس وكثرتهم. ثم يمشي حتى يأتي منى، فإذا وصل إلى منى يبتدئ بجمة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، يرميها بسبع حصيات. من أين يجمع الحصى؟ من أين يجمع الحصى؟ يجمع الحصى إما من مزدلفة وإما من منى، إما من مزدلفة وأما من منى، لأن ليس في النصوص ما يدل على مكان مخصوص في التقاط الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل ابن عباس القط لي الحصى، قال القط لي الحصى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الفضل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة هاتي القط لي، وفي لفظ آخر القط لي الحصى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى؟ غداة مزدلفة من الصبح. فبعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقط الحصى في صبح مزدلفة، فقال يستحب أن يأخذها من مزدلفة. وبعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح انشغل بماذا؟ انشغل بالذكر والدعاء، ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على أن لقط الحصى إما أن يكون في منى، وهو قال وهو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشتغل بالعبادة في وقتها، فإذا أراد أن يرمي اشتغل بماذا؟ بجمع الحصى للرمي. فقالوا هنا فالأفضل أن يأخذه من منى، من المكان الذي سيرمي فيه جمرة العقبة. وهذه المسألة حيث أنه لم يرد فيها نص، فإنه إن أخذه من مزدلفة فحسن، وإن أخذه من منى فحسن، وإن لم يأخذه لا من مزدلفة ولا من منى وأخذه من مكان آخر فكذلك لا حرج فيه، لأن المقصود هو ماذا؟ هو الرمي بمثل حصى الخلف، وليس المقصود به ذات الجمع من المكان المعين. فجمع الحصى ليس عبادة في حد ذاتها، لأن السلام أمر ماذا؟ أمر غيره أن يجمع له الحصى، وهذا يدل على أن المقصود ليس هو جمع حصات معينة بذاتها أو مكان معين، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو الرمي. قال جابر رضي الله عنه فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، كل حصاة منها مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. رمى من بطن الوادي لأن جمرة العقبة كانت في بطن الوادي، لم تكن كبقية الجمار، يعني كان يحدها الجبل من الطرف، فكان من أراد أن يأتيها لا يستطيع أن يأتيها إلا من جهة واحدة فقط، من جهة ماذا؟ من جهة المكة عن يساره ومن عن يمينه، فهي ترمى من جهة واحدة. ومن حج في السابق يمكن سنة 2002 في آخر سنة كان الشخص في الأسفل من جهة واحدة، الشخص في الأسفل اللي هو الطابق الأرضي ما تستطيع ترمي إلا من جهة واحدة فقط، لأن الحوض كيف الحوض مثل هذا، هكذا الحوض، يعني حتى لو تأتي من الخلف ما تستطيع ترمي أصلا، لأنه ما في جدار ترمي، ما في حوض أصلا ترمي فيه. واضح أم يسوي واضح؟ في سنة 2002 كان الشخص فقط من جهة واحدة صنع ترمي هكذا الحوض، فلو جيت من الخلف تريد ترمي ما في شيء، ترمي جدار خالي، ما ترمي جدار ما في شيء، فكان الرمي من جهة واحدة، من جهة ماذا؟ من جهة أن تكون مكة عن يسارك ومنك عن يمينك. لكن الآن يعني مع التطوير أصبح الرمي من أي جهة؟ من كل الجهات. وليس هذا معنى هذا أن من كل الجهات يعني أنهم خالفوا، لا، وهو تحت هذا الطابق اللي أنت ترمي فيه في طابق آخر تحت الطابق هذا اللي حجر السنة الماضية. الطابق الأرضي اللي يمشي فيه الناس في طابق في الأسفل تحت. نعم، تحت الأرض في طابق ما أحد يأتي فيه. هذا يأتي للمواكب وللباصات، يعني هناك ناس معينين هم يدخلون في هذا المكان. يعني تمشي وتظن أن ما في شيء تحتك، لا، في عالم آخر تحتك. فالطابق الأرضي هو الذي ماذا؟ هو الذي رميه من جهة واحدة. قبل كان الدور الثاني ترميها من جميع الجهات، لأن وأنت ترمي أصلا تدور الحصى في الخرطوم وتسقط في أصل المرمى، تسقط في أصل المرمى. لا في، لا في، انت تشعر في ما
يبتني منفصل بعد الدور الارض، يعني اللي تحت الارض منفصل خالص.
اللي تحت الارض هذا قلت لك هذا مدخل خاص،
ده منفصل عن الفوق
خالص. الناس كلها تمشي في هذا الدور الارضي، لكن في تحته ماذا؟ في تحته بدروم، في تحته بدروم. قال ويرفع يديه ويكبر مع كل حصاء، ويرفع يده في الرمي، ويرفع يده في الرمي، وهذا إذا كان المرمى عنه بعيدا. أما إن كان المرمى إليه قريب فإنه لا يحتاج إلى أن ماذا؟ لا يحتاج إلى أن يرفع يده. ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالتلبية تكون وقت الإحرام، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه ماذا؟ فإنه تحلل. والتحلل يكون بماذا؟ يكون على صح الأقوال بالرمي. فإذا رمى فإنه ماذا؟ فإنه تحلل. ونذكر بعض الآثار في ذلك، أول، قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قالت عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وعن ابن عباس قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وعن ابن الزبير إذا رميتم الجمرة من يوم النحر فقد حل لكم ما وراء النساء. وعن ابن عمر، عن ابن عمر إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. نعم، فهذه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرمي بمجرد الرمي يحصل التحلل الأول، يحصل التحلل الأول. الإشكال في قضية التحلل وليس في قضية التحلل، في قضية العفو، في قضية التلبية. قضية التلبية متى يقطع التلبية؟ إذا رمى جمرة العقبة. في مسألة واقعة وفي الحقيقة أنا بحث، إذا أحد إنسان يستطيع يبحث فيها ويجد فيها قول أحد العلماء المعاصرين أو المتقدمين، طيب، لو أنه ترك الرمي وبدأ بماذا؟ وبدأ بالطواف، فطاف وسعى وماذا؟ ونحر. حصل له ماذا؟ حصل له التحلل الأول، ولم يرمي الجمرة. هل يجوز له أن يلبي وقد تحلل أو لا يجوز؟ هل يجوز له أن يلبي؟ الإنسان ما قطع التلبية إلا عند الرمي، فهذا الإنسان طاف وسعى ونحر ولم يرمي، أخر النبي قال سأرمي عند مثلا في الليل. لا ليس المسألة في الإنفلاح حرج، الآن موضوعنا في التلبية ليس التقديم والتأخير، المسألة كلها مبنية على ماذا؟ قطع النبي سلم التلبية عندما رمى جمعة العقبة. الأصول نعم يظل المربية، لكن التلبية يقولون شعار ماذا؟ شعار الإحرام. التلبية هي شعار ماذا؟ الإحرام، وهو قد نزع عنه الإحرام، نزع عنه الإحرام. فهنا يتداخل عندنا أمران، يتداخل عندنا أصول الشرع، ويتداخل عندنا ماذا؟ الموقوف عن المسلم. الموقوف عن المسلم أنه لم يزل يلبي حتى ما جمت عقبة. أصول الشرع تدل على أن التلبية هي شعار ماذا؟ هي شعار المحرم، هي شعار المحرم. وأصل ثاني يشهد على هذا الأمر أن المسلم إنما قطع التلبية عندما ماذا؟ عندما أراد الدخول في نسك آخر. لذلك من في العمرة متى يقطع التلبية؟ إذا 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 رأى البيت، إذا رأى البيت، لأنه بالبيت ماذا سيشتغل بنسك آخر غير نسك ماذا؟ غير نسك التلبية. فأصول الشرع تدل على ماذا؟ على أنه يقطع التلبية إذا بدأ في الطواف، لأنه سيتحلل بعد ذلك، ولأن التلبية شعار محرم، وإذا طاف وسعى فإنه سيتحلل، فإذا طاف وسعى فإنه سيتحلل. فعلى هذا الأظهر والله أعلم أنه يقطع التلبية، لكني ما وقفت على أحد من العلماء المعاصرين أنه نص على هذا. نقف عند هذا، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.